بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الحمد لله رب العالمين. تقدم الكلام على قول الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. امتن الله تعالى على العباد ببعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، وبين الحكمة في إرساله عليه الصلاة والسلام، وذلك أن الله تعالى أرسل النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن يتلو على الناس آيات الله تعالى ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وهذه المواقف الأربعة تعتبر من أهم مواقف النبي عليه الصلاة والسلام مع العالم. وفي مناسبة حلول شهر الهجرة تكلمنا بهذه المناسبة عرضا على أمر الهجرة ومبدأ الهجرة وفضل المهاجرين والأنصار عند الله سبحانه وتعالى. وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا في عهد عمر رضي الله عنه، أي عهد خلافة عمر، أجمعوا على أن يكون مبدأ العام إنما هو شهر الهجرة، أي شهر الله المحرم الذي بدأت فيه الهجرة من مكة إلى المدينة. وتكلمنا بعض الكلام على ذكرى الهجرة، وأن للهجرة ذكريات وعبر وآيات أظهرها الله تعالى في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وما خصه الله تعالى به من الحفظ، وما أحاطت به من العنايات الإلهية في حطه وترحاله صلى الله عليه وسلم، وكيف حفظه الله تعالى من مكر الماكرين وكيد الكائدين. وتكلمنا بعض الكلام على أسرار أفعاله في تنقلاته ليلة الهجرة وفي طريق هجرته إلى المدينة، وما أشارت تلك الأفعال إلى أمور غيبية نبوية كما فصلنا ذلك فيما تقدم. وقلنا إن من ذكريات الهجرة أن الهجرة تذكر المؤمنين بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قوة الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن حبهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن إيثارهم وتقديمهم أمر رسول الله وتقديمهم نفس رسول الله على نفوسهم صلى الله عليه وسلم، وأنهم كيف تركوا المال والعيال والأهل والبلد وما هنالك كله إيمانا بالله ورسوله وهجرة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا بيان فضل الأنصار رضي الله عنهم الذين هم بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه أن يهاجر إليهم وأن يحافظوه ويمنعوه أن يحفظوه من أعدائه كما يحفظون أنفسهم وعيالهم وأولادهم، بل على وجه أعظم وألحوا في الطلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إليهم، ووفوا ببيعتهم وأدوا واجبهم. وكيف أنهم كانوا يعاملون المهاجرين، شاطروهم في المال وهكذا، وأحبوهم وأنزلوهم في منازلهم. كل هذه تذكر المؤمنين أن يعرفوا كيف كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من قوة الإيمان بالله ورسوله وحبهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نفس سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هي مقدمة على نفوسهم وعلى أموالهم وعلى أولادهم وعلى آبائهم وعلى زوجاتهم وعلى كل محبوب عندهم، فلا شيء يقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا تركوا الكل وهاجروا وجردوا من أموالهم وهكذا متوجهين إلى الله وإلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولقد فرض الله الهجرة كما تقدم معنا، فرضها الله فرضا عينيا، وبقي هذا الفرض إلى أن فتحت مكة. فلما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة قال: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. فكان قبل ذلك مفروضا عليهم أن يهاجروا، الرجال والنساء يهاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كانت النساء المسلمات يهاجرن من مكة ويعانين ويلقين الأذى حين يخرجن من مكة مهاجرات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن جملة هذا ما جاء عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: لما أجمع أمر أبي سلمة أي زوجها على الخروج من مكة إلى المدينة أي للهجرة، وكان في أول المهاجرين، فلما أجمع الأمر رحلني على بعير أنا وابني سلمة، وركب ومشينا حتى جاوزنا أطراف مكة. قالت: فلقينا أناس من قريش فقالوا: أين؟ أما أنت يا أبا سلمة فنحن لا نغلبك على نفسك، أي غلبتنا، فاذهب أنت وحدك واترك زوجتك وابنها، أي أما أنت اذهب، لكن هذه زوجتك وولدك لا نسمح لهم بالخروج من مكة. وألح وألحوا وغلبوه بعد ذلك، فامسكوا عندهم أم سلمة وهكذا، وأخذ ولأخذ ولدها سلمة قوم من بني أسد كما هو معروف، من بني عبد الأسد، لقرابات عندهم، فاحتفظوا بأم سلمة عند قبيلة وولدها عند قبيلة ثانية، لكن بدون إهانة يا إنسان، لأن لهم قرابة فراعوا حق القرابة، مع جاهليتهم كانوا يرعون حق القرابة يا إنسان. وذهب أبو سلمة زوجها مهاجرا إلى المدينة. قالت أم سلمة رضي الله عنها: فمضت علي ليال قريب من 7 ليال، أبكي طول النهار صباحا وغدوة تبكي وتسأل الله تعالى يجعل لها من أمرها فرجا، وتقول لقد تركها فارقها زوجها وابنها، ابنها فرج قبل ثاني. فبعد ذلك مر عليها من أقاربها من بني عمها فرآها في هذه الحالة فحزينا، قال ماذا؟ قالت إنهم أخذوا ولدها وزوجها مهاجر. قال ماذا تريدين؟ قالت أريد أن ألحق زوجي ويكون معي ولدي. فراح فكلمهم فتركوا ولدها وأطلقوها. قالت فذهبت متجهة نحو المدينة وحدي. فلما مشيت في الطريق لقيني رجل وهو عثمان بن طلحة الذي آمن وأسلم بعد ذلك يا إنسان. قال أين تذهبين؟ قالت أريد زوجي في المدينة. قال وحدك؟ قالت نعم. قال لا، مثلك لا يترك وحدها، أي مثلك أنت وأم سلامة ولك الشأن والاعتبار في قومك، هكذا تذهبين وحدها؟ لا. فأناخ، قالت أم سلمة رضي الله عنها والله ما رأيت رجلا من العرب أكرم من هذا، أي صاحب خلق كريم ونفس عفيفة. قالت فكانت ينيخ الناقة، أي يقعد الناقة، ثم يذهب بعيدا حتى أركبها وأركب ابني معي، ثم بعد ذلك يأتي فيقيم الناقة ويسوقها ويقودها. فإذا وصل إلى منزل أي للاستراحة أناخ الناقة وذهب بعيدا حتى أنزل وأنزل معي ولدي، فلم ير مني شيئا، ما نظر لا إلى وجهها ولا إلى يدها ولا إلى. وهكذا يا إنسان، لقد كانت العرب في شرف وكرم، كانوا في عز وشرف، أما بعض سفهائهم فكانوا في فسق ودعارة، لكن أكثرهم في شهامة لا يعتدون على عرض ولو كان عرض عدوهم يا إنسان، ولا يبغون ويحفظون حق المسكين واليتيم ويحفظون حق المرأة، وهكذا ولو كانت تتبع أعداءهم شهامة وكرم خلق يا إنسان. قالت فلم يزل كذلك، يحط الناقة ويبعد عني ثم يضعها لي ويقعدها حتى أركب، ولم ينظر إلى وجهي وما رآني حتى وصل إلى قباء، وصل المدينة طرف قباء. قال فرأى أبا سلمة زوجها من بعيد فقال يا أم سلمة هذا زوجك الحقي به. ثم رجع إلى مكة، ثم رجع إلى مكة، ولكنه آمن بعد يا إنسان. فهكذا لقيت أم سلمة في هجرتها ما لقيت. وهذه أم سلمة كان زوجها أبو سلمة. وقالت أم سلمة رضي الله عنها كنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في رواية سمع زوجي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرني، رواية أنها سمعت، رواية أن زوجها سمع فأخبرها أنه عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، قال إلا أبدله الله خيرا منها. قالت أم سلمة رضي الله عنها، أي فبعد ما هاجرت وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم واطمأن الأمر ومضت مدة، قالت فتوفي زوجي أبو سلمة. فلما توفي تذكرت هذا الحديث فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت ثم قلت اللهم اخلف لي جرني في مصيبتي واخلف لي خيرا من أبي سلمة. قالت ثم قلت في نفسي ومن هو خير من أبي سلمة؟ هو من أول المهاجرين، وأيضا عند حسن خلق وسعة خلق وكرم ونجية وشجاعة، يعني ما هكذا يمكن يكون في هناك أحسن من أبي سلمة. قالت فما مضت مدة إلا وأرسل إلي النبي يخطبني إلى نفسه. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلي في رواية مسلم حاطنا ببلتع، في غيرها من الرواية أرسل عمر بن الخطاب يقول لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يخطبك لنفسه صلى الله عليه وسلم. وكانت أم سلمة امرأة ذات كمال وجمال ولها الشأن وعقل آخر. فقالت لعمر كله أي كل رسول الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة غيور، في غيرة أي معي شدة غيرة، أي وهناك عنده زوجات متعددة وهي شديدة الغيرة، وأنا امرأة مصبية عندي صبيان. قال فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال قل لها أما الغيرة فندعو الله فيذهبها عنها، شدة الغيرة يذهب، وأما الصبيان فالعيال على الله وعلى رسول الله وسيكفيهم الله. فحين ذلك أقرت وأمرت ابنها أن يزوجها من رسول الله، وتزوجها رسول الله من هو خير من أبي سلمة ومن هو خير العالمين وخير من كل العالمين صلى الله عليه وسلم، وهكذا نالت الشرف والكرامة. فهكذا كانت النساء يهاجرن ويلقين الأذى، وهكذا هاجرت النساء المسلمات إلى المدينة من جملتهن درة بنت أبي لهب ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد آمنت برسول الله وأسلمت وهاجرت إلى المدينة. فلما وصلت المدينة مهاجرة قال بعض النساء قالوا أنت بنت أبي لهب الذي نزل في أبيك قوله تعالى تبت يد أبي لهب وتب، فهجرتك لا تفيدك شيئا ولا تنفعك. قالت فحزنت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر وصعد المنبر فقال يا أيها الناس ما بال أقوام يؤذونني في نسبي وذي رحمي، أي هذه ابنة عمه هذه رحم، ما بال أقوام يؤذونني فيهم، فوالله من آذى نسبي وذي رحمي ومن آذى نسبي وذا رحمي فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. فما رضي أن يتكلم بهذا الكلام فيها لأن هذا كلام يؤذيها رضي الله عنها، مهاجرة مؤمنة. وهكذا النساء المسلمات كن يهاجرن، ومن جملتهن أم أيمن الحبشية حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أم أيمن رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لقد هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاجرت إلى المدينة وأكرمها الله. قالت أم أيمن رضي الله عنها خرجت من مكة مهاجرة فكنت صائمة، أي هي على الصيام والوقت شدة حر. قالت فأنا في الطريق قبل أن أصل إلى المدينة سد علي العطش، فلما غربت الشمس وليس معي زاد ولا ماء، فلما غابت الشمس فإذا أنا بدلو مدلى من السماء برشاء أبيض، أي حبل أبيض كمان، دلو حبل يا إنسان. قالت فشربت حتى امتلأت، فرويت وشبعت، الشبع ري وشبع من الطعام. قالت فما عطشت بعد ذلك اليوم أبدا. قالت رضي الله عنها ولقد كنت أصوم في الهواجر أي في أيام الصيف في شدة الحر، وأمشي في الشمس أتعرض لحرها فما يصيبني عطش أبدا. هذا إكرام من الله يا إنسان، هذا كرام أجراها الله تعالى له إكرام. ولا تنكر هذا يا إنسان، منين الدلو ومنين الحمل وإلى آخره. يا إنسان الكل بخلق الله، الله الذي خلق الدلاء المعروفة والرشاء المعروف الحبال المعروفة، هناك نوع من الدلاء غير هذا ورشاء غير هذا، فهو خالق الكل سبحانه وتعالى، ويكرم من شاء بما شاء، والأمر عنده إنما هو بقوله كن فيكون. ولقد أخبرنا الله تعالى عن السيدة مريم عليها السلام، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. إذن كرامة للسيدة مريم. أما أنك تقول هذا معجزة لزكريا، لا يا إنسان، لو كان معجزة لزكريا ما قال أنى لك هذا. إذا كان المعجز جرت على يد زكريا كيف سأل أنى لك هذا؟ لا، إنما هي كرامة للسيدة مريم عليها السلام. فالله تعالى يكرم من شاء بما شاء. وهكذا كانت النساء يهاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت أم سلمة يا رسول الله ما بال النساء المهاجرات، لم يذكرن في الهجرة، أي ذكر الرجال بفضل الهجرة. قال فنزل قوله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين آمنوا وهاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي، إلى تمام الآية. ذكرت فضل النساء المهاجرات يا إنسان رضي الله تعالى عنهن. وهكذا أثنى الله تعالى على المهاجرين، وأثنى على الأنصار، وأشار في الآيات إلى فضل المهاجرين، وهناك أيضا يليهم فضل الأنصار، ثم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فلقد أثنى الله تعالى على المهاجرين، وأثنى على الأنصار، وأثنى على من تبعهم بإحسان وأحبهم وترضى عنهم إلى يوم الدين. قال في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم أثنى على الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم أثنى على التابعين يوم الدين، قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعلنا من هؤلاء. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من دارهم وأموالهم، لما أخرجوا؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانه. أخرجوا لأنهم مؤمنون، لأنهم قالوا مؤمنون بالله وبرسول الله، فهم خرجوا وتركوا المال والديار والعيال والكل. ما هي غايتهم؟ هل النزهة؟ هل ترويض النفس؟ قال لا، يبتغون فضلا من الله ورضوانه. ما لهم غاية إلا أنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله. قال تعالى أولئك هم الصادقون، وهذه شهادة من الله تعالى بصدق إيمانهم وحبهم وإخلاصهم في عملهم رضي الله عنهم ونفعنا بهم. قال ثم أثنى على الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي الأنصار الذين تبوأوا الدار، أي دار؟ أي الدار التي هي خير دور، خير الدور، وهي سيدة كل دار وعليها المدار، ما هي؟ قال هذه مدينة سيدنا رسول الله، هذه الدار التي هي أشرف الديار يا إنسان، وتشرف الدار بشرف من دار فيها. فمن الذي دار في تلك الدار؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فهذه هي الدار، وأفضل دار وأشرف دار وأعز دار هي الدار أي المدينة. قال والذين تبوأوا الدار أي أقاموا فيها، أقاموا فيها حسا وحقيقة وواقعا. تبوأوا الدار والإيمان، تبوأوا الدار فأقاموا فيها حسا، وتبوأت أرواحهم وقلوبهم الإيمان، فقلوبهم هي ساكنة مقيمة في دار الإيمان لا تنفك ولا تحيد أبدا. تبوأوا الدار والإيمان، أقاموا في الدار وأقاموا في الإيمان. والذين تبوأوا الدار، وهذا كما قلنا داء الدار شرفها على شرف ساكنها عليه الصلاة والسلام. ولهذا أفضل الديار دار المدينة، والبقعة المشرفة التي هي الحجرة الشريفة وما ضم جسمه الشريف عليه الصلاة والسلام، تلك البقعة الطاهرة المقدسة المباركة المنيرة الفياضة بالنور، تلك البقعة أشرف من الكعبة وأشرف من السماوات والأرض يا إنسان، هذا بلا شك يا إنسان. تلك البقعة التي ضمت جسم رسول الله عليه الصلاة والسلام، التي يستفيض منها النور والقبور تنزل عليها الأنوار. أما قبر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فتشع منه الأنوار، وهكذا وتتصاعد منه الأسرار والأنوار يا إنسان. فتلك البقعة لا أشرف منها، بل هي أشرف من السماوات والأرض بلا شك. وعلى هذا والذين تبوأوا الدار أي خير دار، دار فيها خير العالمين عليه الصلاة والسلام، والإيمان أي تبوأوا وأقاموا في ساحة الإيمان، يحبون من هاجر إليهم أي يحبون المهاجرين حبا قويا إيمانيا بالله ورسول الله، لا أنهم لما جاء المهاجرون إليهم استثقلوا منهم، أو قالوا هؤلاء صاروا ثقل أثقال علينا، أو حملونا شيء هكذا فيهما، لا، وإنما أحبوهم وقاسموهم في المهد وقاسموهم في السكن وهكذا، وصاروا منهم وفيهم يا إنسان، فنزلوهم منزلة نفوسهم عند نفوسهم يا إنسان، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي لا يجد الأنصاري في نفسه، لا يجد ولا يمر على نفسه، لا يجد الأنصاري في نفسه حاجة لأمر فضل فيه المهاجر أو خصص به المهاجر أو أمر خاص بهذا المهاجر مما منحه الله ورسول الله من أمر الدنيا أو آخرة إلى آخره، لا يجد هذا الأنصاري في نفسه غشا ولا حسدا ولا حقدا على المهاجرين، بل قلوبهم على المهاجرين إنما هي صفاء وحب ونقاء يا إنسان. وهكذا رضي الله عنهم في صفاء السريرة، يحبون أي الأنصار يحبون الخير للمهاجرين، أحبوهم وأحبوا لهم كل خير، وهذا دليل الإيمان الكامل، أن تحب المؤمن وتحب للمؤمن كل خير. أما يكون في قلبك غش أو حقد أو حسد لرجل مؤمن، هذا نقص في إيمانك يا إنسان، هذا ما يكون. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ولا يجد الأنصار في صدره حسد ولا هكذا ولا شيء مما هو اختص به المهاجر من فضل فضله الله به أو من فضل خصه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجدون هذا. وهذا كما جاء في وصفهم، جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وهو في سنن البيهقي والرواية لأحمد وبعضها من البيهقي عن أنس رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال صلى الله عليه وسلم يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة قال فمضت مدة فجاء فدخل رجل دخل المسجد والماء الوضوء ينطف من لحيته أي متوضئ وجاي فالماء يتقاطر من لحيته وقد حمل نعله بشماله آخذ نعله بالشمال وهذا تعليم أدب يا إنسان اليمين تركها دعها للتكريم وأما اليسار الشمال دعها للنعل والمكنسة إلى آخره والحاصل يعني أكرم ما أكرمه الله واليمين مكرم يا إنسان فهم يعني قال فدخل المسجد وجلس قال ثم في اليوم الثاني نحن جالسون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة قال فإذا بالرجل الذي طلع أول مرة هو ثالث يوم كذلك وكان هناك عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو الذي وكان من المتعبدين مثل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان شديد العبادة قال فلما كان اليوم الثالث وتفرقنا عن المجلس قل أخذت بيد الرجل وقلت له إنه جرى بيني وبين أبي ملاحاة أي مخلاف وحلفت ألا أبيت عنده ثلاث ليال هل تبيت عندك أنت ثلاث ليال أراد عبد الله بن عمر أن يتفقد أحوال عبادات هذا الرجل إن هذا الرجل شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة إذا ماذا يعمل في الليل وماذا يشتغل في الليل أراد عبد الله يطلع على تلك الأعمال حتى يعمل مثله قال فقال اذهب معي قال فذهبت معه فأدخلني البيت وألقى إلي العباء العباء بعد صلاة العشاء يعني ألقى إلي العباء فالتففت بها وجلست قريبا منه أرمقه بعيني ما أنا أم وإنما أنا صاحي يقظان لكن مضطجع أنظر ماذا يفعل الرجل حتى يراك وطول الليل ماذا يعمل قال فما هو إلا أن اضطجع ورقد لكنه كلما تعار من الليل أي كلما فاق ولو أليم الليل سبح الله تعالى وكبر الله تعالى وهلل أي قال لا إله وسبح الله والحمد لله لا إله إلا الله ثم ينام ثم وثم في رواية البيهقي قال حتى جاء وجه السحر أي حتى صار وجه السحر أي صار السحر وهو الثلث الأخير يعني فلما أقبل وجه السحر قام فتوضأ ودخل المسجد أي مسجد بيته وهذا يستحب لكل إنسان أن يكون هناك موضع خصوصي في بيته لصلوات النوافل يا إنسان يعني للصلوات اللي يصليها في البيت من نوافل تهجدات يكون له أرن خاصة في البيت مو صلي في موضع النشح وموضع الوخم وموضع المكنسة وموضع إلى آخر لا صلي في موضع محترم يكون هناك موضع معين ولو كان إما بيت معين أو ناحية من البيت أرن إلى آخر تكون نظيفة هذا يسمى مسجد البيت يا إنسان هذا مستحب يا إنسان قال فدخل مسجد أي مسجد بيته وجعل يصلي فرقبته فصلى 12 ركعة ما أشرت على الإنسان صلى وكان كلما جلس للتشهد في آخر الركعتين قبل السلام يدعو بثلاث دعوات اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اكفنا ما أهمنا من أمر آخرتنا ودنيانا اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله كان له ثلاث دعوات يدعوها قبل السلام كل ما صلى ركعتين يدعو بهذه الدعوات وما أجمعها من دعوات يا إنسان. وهكذا ثم مضت 3 ليال على هذا المنوال، وعبد الله بن عمر ما ينام طول الليل يراقبه. قال عبد الله: فلما مضت 3 ليال قال: استقللت عمله، أي قلت إيش هذا يعمل، أنا أقوم أكثر منه في الليل. عبد الله بن عمر كان أوام 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 تمام يعني. قال: فقلت في نفسي أنا أحسن منه. جئت إليه فقلت له: يا أخي، وكان وهذا الرجل، هذا الرجل يا اسمه في سنن البيهقي سعد بن مالك رضي الله عنه. قلت له: يا أخي، لم يجري بيني وبين أبي شيء، ولكن أردت أن أعرف ماذا تعمل في الليل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنك من أهل الجنة، فرأيت ما رأيت، فهل هناك شيء آخر؟ قال: هو ما رأيت، أي هذا الشيء اللي رأيته. قال: فلما ذهبت دعاني، قال لي: يا أخي، ولكن لا أجد في نفسي غشا لأحد من المسلمين، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه، أي أنا عندي هذا الوصف، ما يجد في نفسه غش لمسلم، ما يجد، يعني ما في مر عليه أنه غش لمسلم. قال: أنا ما يكون في نفسه أبدا ما فيها شيء، وإنما يحب الخير لكل مسلم، ولا يجد أيضا ولا يحسد أحدا على فضل أعطاه الله إياه. قال له عبد الله بن عمرو: فبهذه تدخل الجنة يا هذا. هذا هو صفات أهل الجنة، صفات أهل الجنة: سلامة الصدر وحسن الطوية ونقاء القلب مع القيام بما أمر الله يا إنسان. إذن هذا قوله تعالى: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، لا يجد، بل إنما هو حب وسلام ونصح وأمان. قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لا يجدون في صدور حاجة مما أوتوا، كما قلنا هذا وصف كبير يا إنسان. وقد قال عليه الصلاة والسلام لأنس: يا بني، إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك، يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. ويا بني، إن استطعت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد من المسلمين فافعل، فإن ذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحياني، ومن أحياني دخل الجنة. هذا أحيا لسنة رسول الله. ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. روايات يا إنسان. إذن هذا وصف المؤمنين: تصبح وتمسي ما في قلبك غش لأحد من المسلمين يا إنسان، بل تريد الخير لكل مسلم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هذا صفة الأنصار، أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين هم المهاجرون، نمط الإيمان الأول هذا. إذا أردت أن تعرف النمط الأول ولوحة الإيمان الكاملة وهكذا، والنموذج الأعظم الأفهم الذي فصل الإيمان فيه تفصيلا بحقائقه، تجده في مهاجر والأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإيمان يا إنسان. ويثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي ولو كان في أهلهم شدة وشدة حاجة لشيء، يؤثر غيره عليه ويقدمه على نفسه إيمانا بالله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا كما جاء في صحيح مسلم والسنن عن أبي هريرة رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أصابني الجهد، ما عندي شيء، أي رجل جائع. قال: اجلس. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيوت زوجاته الطاهرات: هل عندكن طعام ضيف؟ فقلنا في الجواب: ما عندنا شيء، ما عندهم شيء. نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه قسمه من الغنائم وغيرها، فيدخر مؤنة وينفق الزائد، هذه المؤنة يأتيه السائل فيعطيه منها، يأتيه السائل فيعطيه، يعطي حتى ما يبقى عنده ولا عند الزوجات شيء أبدا يا إنسان. فيطوي هو وزوجاته الطاهرات يطوين جائعات رضي الله عنهن. فلما جاء الجواب ما عندهم شيء، ما عندهم طعام إنسان، قال صلى الله عليه وسلم: من أضيف هذا الرجل هذه الليلة يرحمه الله؟ أي ألا رجل يضيف هذه الليلة؟ فقام أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال: أنا يا رسول الله. قال: فأخذت به وجئت إلى أهلي، قلت: أكرمي ضيف رسول الله. قالت: ما عندنا إلا قوت الصبية، أي ما عندنا زيادة إلا طعام الصبيان. قال: إذا أمسى المساء فنوم الصبية ثم أجمع الطعام وأطفئ المصباح ونجلس أنا وأنت وهكذا، ونترك الرجل يأكل، أي الضيف هذا يأكل، ولكن نحن نجلس معه ونوم إيماء في الأكل والشرب، يعني حتى لا إيش لا يخجل على الله، يعني حتى ما يقصر في الطعام، ما يعتري الخجل. قالت: فكان العشاء بعدما صلوا العشاء ذهب إلى بيته ونومت الصبية وأطفأت المصباح وقدموا هذا الطعام للضيف، وجالس هو وزوجته يرفع يد وينزل يد يوهم الضيف أنه هو يأكل، ما يأكلان يا إنسان. فلما أصبح غدا على رسول الله، راح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام، قال لأبي طلحة أنصاري: عجب ربك من فلان وفلانة. ونزل قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. عجب، أي هذا أمر عظيم، هذا عجب، أي عجب تعظيم وتكريم يا إنسان. فهكذا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، أي هذا قائم على كرم النفس، ومن وقاه الله شح نفسه هذا هو المفلح. اللهم اجعلنا مفلحين. ولقد أثنى الله على المهاجرين والأنصار، ثم أثنى سبحانه وتعالى، أثنى على التابعين، أثنى على المهاجرين، ثم أثنى على الأنصار. هذا لأن المهاجرين أفضل، أفضل رتبة، ثم الأنصار رضي الله عنهم، ثم أثنى على التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذا قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أولا أنهم جاءوا من بعدهم، أي المؤمنون من بعد الصحابة، إيش موقفهم مع الصحابة الذين هم السابقون الأولون، السلف الأول؟ قال: يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أي يدعون لهم بالخير، يحبونهم ويعظمونهم ويكرمونهم ويدعون لهم كما يدعون لأنفسهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال أيضا: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، يطلبون من الله وهكذا أن لا يجعل في قلوبهم غل مؤمن، لا مؤمن متقدم ولا مؤمن متأخر، لا مؤمن متقدم ولا مؤمن متأخر، بل تكون قلوبهم نقية، نقية سخية رخية صفية صافية، ما فيها شيء على مؤمن لا سابق ولا مؤمن لاحق. ولا تجعل في قلوبنا غلا، أي ولا غلا قليلا، هذا تنكير للتقليل يا إنسان، أي لا يكون في قلوبنا ولا مثقال ذرة غل على مؤمن. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال: فهذا شأن التابعين لهم بإحسان، وكما أن الله تعالى أثنى عليهم، أثنى عليهم رسول الله، أثنى رسول الله على التابعين الذين يأتوا من بعد يؤمنون به إلى يوم الدين. ونسأل الله يجعلنا منه أن نكون من جملة التابعين بإحسان إلى يوم الدين يا إنسان. نكون من جملتهم تبعوا رسول الله واتبعوا أصحاب رسول بإحسان. ولا يكون هناك في القلب شيء غل على مؤمن، لا مؤمن سابق ولا مؤمن لاحق. وهذا هو كمال الإيمان، وهذا باب الولاية يا إنسان، باب الولاية والدخول على الله من باب الولاية. الشرط الأول سلامة القلب وحسن الطوية يا إنسان. أما قلب فيه شيء، فيه غل، فيه حقد، فيه احتقار، فيه ازدراء لمسلم، فهذا حجاب عن القرب يا إنسان. هذا لا يكون ولاية، ولاية وهكذا وحقد لا يجتمعان في قلب يا إنسان. ولهذا